أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في قول المصنف وينحصر في ثمانية أبواب إلى آخر كلام، وذكرنا هذا الأمر الثاني الذي تعرض له المصنف بعد التعريف، فإن التعريف وبيان الانحصار هذا ما ذكرنا من سبب ذكر هذا المطلب للمصنف، تعريف علم المعاني وانحصار علم المعاني في الأبواب الثمانية. وبينا أن علم المعاني ينحصر، أو المقصود من علم المعاني حسب ما تقدم، من أن الضمير فيه ينحصر إذا يعود إلى المعاني، فيعترض عليه بأنه المصنف تعرض إلى التعريف والانحصار والتنبيه، وهذه ليست من علم المعاني، لأن علم المعاني عبارة عن الأبواب الثمانية. لذا فسر الشارح أن الانحصار هو للمقصود، فالمقصود ينحصر في ثمانية أبواب، أما علم المعاني ففيه مقصود وفيه غير مقصود. غير المقصود هي هذه الأمور الثلاثة التي هي التعريف والانحصار والتنبيه الآتي في بيان معنى الصدق والكذب. ثم بين المصنف أن علم المعاني ينحصر في ثمانية أبواب، لأن عمدة علم المعاني هو الكلام، صحيح، باعتبار أن علم المعاني هو للإحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، تأديته بماذا؟ بكلام. فعمدة علم المعاني وكذلك حتى علم البيان أنه إحنا كلامنا في ماذا؟ في الألفاظ. فعمدة علم المعاني هو الكلام، والكلام لا يخلو إما أن يكون خبر أو إنشاء. ثم بهذا اللحاظ أصبحت ثمانية أبواب، لكن قبل هذا المصنف أيضا يتعرض إلى دليل انحصار الكلام في الخبر والإنشاء. لماذا الكلام منحصر في الخبر والإنشاء؟ بيّن أن الكلام بين طرفيه نسبة قائمة بين طرفيه، هذه النسبة معناها تعلق أحد الشيئين بالآخر على نحو بحيث يصح السكوت عليها، وهذه الحيثية ملحوظة، لأنه بهذه الحيثية خرجت المركبات الناقصة، سواء كانت تقييدية أو سواء كانت تعلقية أو سواء كانت إضافية، فكلها هي علاقة شيء بشيء آخر، ارتباط شيء بشيء آخر، تعلق شيء بشيء آخر، لكن لا يصح السكوت عليه. فالمضاف متعلق بالمضاف إليه، الصفة والموصوف بينهما تعلق، ارتباط شيء بشيء، لكن على نحو لا يصح السكوت عليه. فهذه الحيثية حيثية ملحوظة مرادة لإخراج المركبات الناقصة بأقسامها الثلاثة كما يذكرون، واضح إن شاء الله. فالنسبة هي تعلق أحد الطرفين بالآخر على نحو أو بحيث يصح السكوت عليه. ومن عبارة المصنف يفهم أن انحصار الكلام في الخبر والإنشاء، لماذا؟ لأن بين الكلام نسبة، هذه النسبة إما أن يكون لها خارج، إما أن تكون هناك نسبة خارجية حتى يصح المقارنة بينهما بأنها طابقت النسبة الخارجية أو لا. فعندهم النسب ثلاثة: نسبة ذهنية وهي المتصورة في الذهن، ونسبة خارجية وهي ثبوت الطرفين أو أحد الطرفين إلى الآخر في نفس الأمر والواقع، ونسبة كلامية وهي القائمة بين من؟ بين الألفاظ. فإذا كانت النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية هذا نحو، أو كانت النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية هذا نحو الثاني. فبلحاظ النحو الأول يسمى الكلام صادق، بلحاظ النحو الثاني يسمى الكلام كاذب غير صادق. فعليه هذه النسبة القائمة بين أطراف الكلام إما أن يكون لها خارج تطابقه أو لا تطابقه، أو لا، يعني ليس لهذه النسبة خارج حتى تطابقه أو لا تطابقه. فعلى الأول أن تكون للنسبة خارج، هذا يعبر عنه بالخبر الذي تارة يطابق صادق تارة لا يطابق فهو كاذب، والذي لا تكون له الذي لا يكون له خارج فهذا هو الإنشاء، واضح إن شاء الله. فالنفي الداخل على الـ على الـ على الكلام، النفي الداخل على عبارة المصنف، إما أن يكون للنسبة خارج أو لا، هاي لا نفي صحيح، أو لا يكون للنسبة خارج. هذا النفي كما تقدم أكثر من مرة، إذا دخل على مقيد بقيد الغالب فيه أن يتوجه علما إلى القيد ويترك المقيد. فإحنا من المقيد عندنا النسبة، بماذا مقيدة؟ بقيدين، قيد الخارج وقيد المطابقة وعدم المطابقة. فإما أن يكون لنسبته خارج، قيدت النسبة بالخارج، أو لا، يعني لا يكون لنسبته خارج، هاي لا علم المتوجهة، بمعنى أن الطرف الثاني لا نسبة له أو له نسبة لكن لا خارج تطابقه أو لا تطابقه، فلا خارج له تطابقه أو لا تطابقه. هذا المفهوم من العبارة والمرتكز في الأذهان، بأن الكلام تارة يكون له خارج وأخرى له نسبة كلامية، لكن هذه النسبة الكلامية لا خارج له حتى نقول تطابقه أو لا تطابقه. بهذا اللحاظ أصبح الكلام إما خبر الذي لنسبته خارج، لنسبته الكلامية خارج تطابقه أو لا تطابقه، والإنشاء وهو الذي له نسبة كلامية لكن لا نسبة خارجية له حتى تطابقه أو لا تطابقه. واضح إن شاء الله؟ هذا المفهوم من العبارة والمرتكز في الأذهان. الشارح عند تحقيق بعبارته وتحقيق ذلك يبين أن القول بأن الإنشاء لا خارج له هذا غير صحيح، هذا مبني على الظاهر ما مبني على التحقيق، وإلا التحقيق أن كل من الخبر والإنشاء له خارج، لكن تارة يقصد المتكلم مطابقة النسبة الكلامية للخارج وتارة لا يقصد ذلك. فإن قصد المتكلم مطابقة نسبة الكلامية مع النسبة الخارجية هذا يعبر عنه بالإنشاء، بالخبر. وإن لم يقصد أو لم يقصد المتكلم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية فهذا هو الإنشاء. فكل من الخبر والإنشاء له خارج، لكن المدار مدار القصد، أنه له قصد، قصد أو لم يقصد. فإن قصد فهذا الخبر، وإن لم يقصد فهذا الإنشاء. أما الإنشاء له نسبة خارجية، يقول نعم له نسبة خارجية، كل الإنشاءات لها نسبة خارجية. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي هو خلاف المعهود بالأذهان، أن الإنشاء لا نسبة خارجية له وإنما له نسبة كلامية فقط. الشارح على تحقيقه يبين لا، أن كل منهما له نسبة خارجية، لكن المدار في التفريق بينهما على القصد. فإن قصد المتكلم مطابقة النسبة فهذا خبر، وإن لم يقصد المطابقة فهذا هو الإنشاء. واضح إن شاء الله؟ فالتفريق مو الخارج، وإنما التفريق القصد، هذا ما ذكره الشارح. أكو بعد بالعبارة بعض الملاحظات نقرأها بالعبارة. قال: لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأن الكلام، هذا بيان انحصار الخبر في هذين القسمين، لا محالة يشتمل على نسبة تامة اشتمال الكل على أجزائه، هذه النسبة التامة بين الطرفين قائمة بنفس المتكلم. قلنا قد يعترض عليه بأن النسبة القائمة في نفس المتكلم يعني تصير عرض موضوعها النفس عارضة على النفس، هذه النسبة الذهنية. أما النسبة الكلامية فهي قائمة بين أطراف الألفاظ، بين أطراف الكلام، ما لها دخل بالنفس الإنسانية. واضحة؟ مو مثل الملكة مثلا، الملكة ايش قلنا؟ صفة نفسانية. نفس الكلام، إذا جعلنا النسبة هي صفة ثابتة في النفس راح تصير هاي النسبة الذهنية. احنا كلامنا مو بالنسبة الذهنية، كلامنا في انحصار الكلام، مو في انحصار القضايا الذهنية، القضايا الملفوظة. فهذا فيه تسامح، وحل هذا التسامح أو بيّن هذا التسامح بماذا؟ بأن المراد قيام ماذا؟ عندما قال قائمة بنفس المتكلم، قائمة ماذا؟ قيام وجود وتحقق أو أي قيام ذكرنا؟ قيام شنو؟ قيام إدراك. قائمة في نفس المتكلم بمعنى أن نفس المتكلم مدرك لها، أدركها، ومن المعلوم إذا تلفظ بها أدركها. فهذا يصير هذا العبارة ما بها إشكال، يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة بنفس المتكلم، لا قيام وجود وتحقق كقيام البياض في الجسم. هذا تحقق البياض، لولا الجسم لم يتحقق. فالنسبة لولا النفس لم تتحقق. هذا شو يصير؟ يصير نسبة ذهنية، هذا مو كلامنا. لا، المراد قيام إدراك، قائمة بالنفس يعني أدركتها النفس. ومن المعلوم أن المتلفظ بها مدركة أو غير مدركة؟ مدركة، فلا إشكال في ذلك. وهي تعلق أحد الشيئين، تعلق أحد اللفظين بالآخر على نحو بحيث يصح السكوت على هذا التعلق، سواء كان هذا التعلق بين الطرفين إيجابا زيد قائم، أو سلبا زيد ليس بقائم، أو غيرهما كما في الإنشائيات. الإنشائيات لا توصف بالسلب والإيجاب، وإن كان لازمها كما يعبرون السلب والإيجاب. لماذا؟ لأن السلب والإيجاب من صفات الخبر لاشتماله على الحكم، على النسبة التي هي النسبة الخبرية. وتفسيرها، تفسير النسبة، الشارح فسر النسبة بماذا؟ تعلق أحد الطرفين بالآخر على نحو يصح السكوت عليه، على نحو يصح السكوت عليه. البعض فسر النسبة إن كان للكلام نسبة تطابقه أو لا تطابقه. ما المراد من النسبة؟ فسر النسبة بأنها إيقاع المحكوم عليه على المحكوم به، إيقاع المحكوم به عفوا على المحكوم عليه. المحكوم به اللي هو الخبر أو المحمول، والمحكوم عليه اللي هو الموضوع أو المبتدأ أو المسند إليه. إيقاع المحكوم به على المحكوم عليه، هذا المراد من النسبة. الشارح خطأ هذا التفسير في المقام، مو مطلقا في المقام، هو مو صحيح. لماذا؟ لأننا في أي مقام؟ في مقام تقسيم الكلام إلى أقسامه، الخبر والإنشاء. وهذا التقسيم من المعروف أنه لابد له لحاظ واعتبار القسمة، صحيح؟ اللي يعبر عنه بأساس القسم. إلى اليوم إحنا واحد من يجي يقسم الثاني شي يقول له على أي أساس قسمت، صحيح؟ شن على أي أساس قسمت؟ قضية عقلائية مدركة عند الجميع حتى لو لم يدرس منطق. شن على أي أساس قسمت؟ يعني ما هو الأمر الذي لاحظته حتى قسمت هذا التقسيم؟ فأنت من جاي تباوع للكلام وقسمت إلى قسمين خبر وإنشاء، ما هو الذي لاحظته؟ لاحظت النسبة. فيجب أن يكون هذا الاعتبار، هذا أساس القسمة، يجب أن يكون شامل للقسمين. أما إذا كان اعتبار القسمة لا يشمل الإنشائيات، فكيف جاز لك أن تقسم إلى إنشاء؟ واضح؟ إذا لاحظت إلى أنه لا يشمل الإنشائيات، كمن يلاحظ مثلا تقسيم الذكر، تقسيم الذكر بلحاظ طلب العلم، بلحاظ طلب العلم يقسم إلى معمم وفلاح، صير؟ يقول ماكو هذا طلب العلم، أنت قسمت الإنسان على أساس طلب العلم، أو إلى مثلا معمم وموظف. قل شلون يصير هذا؟ هذا ما إلى دخل، هذا مو أساس القسمة، ما شامل للقسم الثاني. نفس الكلام هنا، من إجيت فسرت لي النسبة اللي هي أساس القسمة، فسرتها بماذا؟ إيقاع المحكوم به على المحكوم عليه. هاي بالمقام مو صحيح، لأننا في مقام تقسيم الكلام، ولا بد أن يكون اعتبار القسم شامل لكلا القسمين، ينطبق على كلا القسمين. والإنشائيات ما بيها إيقاع، النسبة الإنشائية مو نسبة إيقاعية، نسبة إيجادية. النسبة الإيقاعية النسبة الخبرية فقط، فكيف جاز لك أن تقسم الكلام بلحاظ نسبته الإيقاعية اللي النسبة الإيقاعية ما شاملة للإنشائيات، لأن نسبتها إيجادية مو إيقاعية. اللي هسه قلنا الخبر مشتمل على الحكم فيوصف بالسلب والإيجاب لأن نسبته إيقاعية، أما النسبة الإيجادية لا توصف، غير مشمولة بهذا الإيقاع، غير مشمولة بهذا الحكم. فعليه في المقام تفسيرك للنسبة غير صحيح. أما لو كان المقام مقام تفسير الخبر، إذا كان المقام مقام تفسير الكلام الخبري، يصح التفسير النسبة بهذا أو لا يصح؟ يصح، بل هو متعين. فإذا في المقام لأننا نريد أن نقسم الكلام إلى خبر وإلى إنشاء، تفسيرك النسبة بالإيقاع غير صحيح، لأن النسبة الإيقاعية منحصرة بالنسبة الخبرية وغير شاملة للنسبة الإنشائية، فلا يكون الإنشاء على هذا الأساس من أقسام الكلام. واضح إن شاء الله؟ وتفسيرها بإيقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام. إيقاع ثبوتي، إيقاع سلبي، سلب هذا الإيقاع خطأ في هذا المقام. لماذا؟ لأن هذا المقام مقام تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، واللحاظ هو النسبة، وتفسير النسبة بهذا المعنى غير شامل للإنشائيات. لهذا هو يقول وتفسيرها، لأنه هذا التفسير لا يشمل النسبة في الكلام الإنشائي، لأن نسبته إيجادية وليست إيقاعية، فلا يصح التقسيم. واضح إن شاء الله؟ وإلا راح تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. النسبة الإيقاعية إلى خبر وإنشاء، يقول لك قسمت الشيء إلى نفسه وإلى غيره، هذا واضح فساد القسمة. ثم فالكلام إن كان لنسبته، أي نسبة؟ نسبة الكلام المفهومة منين؟ المفهومة منه، من ألفاظه. إن كان لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاث، عبارة المصنف مطلقة ما مقيدة، إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر وإلا فإنشاء. الشارح بماذا قيد الخارج؟ هاي النسبة الخارجية متحققة في أحد الأزمنة الثلاث. لماذا؟ يقول لأنه يدفع اعتراض قد يتوهم بأن الأخبار المستقبلية الثبوتية كاذبة. الأخبار الثبوتية كاذبة، الكلام المستقبلي الثبوتي كاذب. لماذا؟ ماكو إلى نسبة. أكو إلى نسبة الآن؟ ما إلى نسبة. فالسامع للكلام الثبوت المستقبلي لا نسبة له، فلم تحصل المطابقة فهو كاذب. والكلام المستقبل السلبي اللي يسلب النسبة، الآن فعلا النسبة مسلوبة وما مسلوبة، ابني ليس طبيبا، هذا صادق يوم صادق؟ صادق شو وقت الآن صادق. فالكلام المستقبلي السلبي دائما صادق، والكلام المستقبلي الثبوتي دائما كاذب. واضح؟ فلماذا؟ لأن الزمن الحالي لا توجد نسبة، فإن جاء الكلام مسلوب النسبة صار صادق، فإن جاء الكلام ثابت النسبة صار كاذب. واضح؟ فراح يصير هذا الكلام بعد ما يحتمل الصدق والكذب، مو يطابق الخارج أو لا، وإلا هو دائما صادق أو دائما كاذب. هذا كيف يحل هذا الاعتراض، أو ما يتوهم أنه اعتراض؟ يحل بأن تكون النسبة الخارجية بلحاظ أحد الأزمنة الثلاث. فكلام المتكلم الآن بلحاظ المستقبل يلحظ ذلك الزمان، فإن طابقه فالكلام صادق، وإن لم يطابقه فالكلام غير صادق. واضحة؟ ها؟ أي إن كان لنسبته خارج، هذا إن كان لنسبته خارج، شوفها من خارج وين؟ خارج موجود فعلا، خارج على نحو الإمكاني وخارج فعلي، أن الكلام له نسبة خارجية. نسبة خارجية فعلية ومو فعلية؟ فعلية متحققة إما بالزمان الماضي وإما هسه بالزمان الحالي، صحيح؟ لكن متحققة وما متحققة؟ مأخوذة على نحو الفعلية، ما ممكن تأخذها على نحو الإمكان. فإذا كان الأمر كذلك، إذا أجتني أخبار مستقبلية نسبتها متحققة؟ لا. ولا شلون تصير هي أخبار مستقبلية إلا أن تكون نسبتها شنو؟ غير متحققة. فلا يخلو هاي الأخبار المستقبلية تارة ثبوتية. فشو تصير الأخبار لما أجتني محمول ثابت لموضوع أباوع الآن ما إلى نسبة؟ فش أقول؟ هذا غير مطابق الخارج، لأنه ماكو إلى نسبة، نسبة أصلا ما متحققة، وهذا ثبت النسبة، فالكلام غير مطابق للخارج، فهذا الكلام كاذب. وإن كان الكلام المستقبلي سلبي نفي، ابني ليس طبيبا، تقول إيه صحيح ابنك مو طبيب، فهذا صار شنو؟ ماذا أصبح؟ أصبح الكلام صادق. فالكلام المستقبلي إذا كان ثبوتيا كاذب دائما، وإذا كان منفيا سلبيا كان صادق دائما. فهذا بعد ما صار عندي الخبر له نسبة خارجية يطابقه أو لا يطابقه، يحتمل الصدق ولا يحتمل الصدق، هذا لا دائما صادق دائما كاذب، له حالة واحدة لا غير، هو يحتمل ويحتمل. فالجواب عن هذا أنه إن كان لنسبته خارج، وين هذا الخارج؟ في أحد الأزمنة الثلاث، سواء كان ماضيا النسبة الخارجية أو حالي أو استقبالي. فالكلام الاستقبالي يلحظ فيه نسبته المستقبلية، لأن شنو زمنه؟ زمن استقبالي، إذن تلحظ نسبته المستقبلية، فإن طابقها الكلام صادق وإن لم يطابقها كاذب. واضح إن شاء الله؟ فالكلام إن كان لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاث، بمعنى أن يكون بين الطرفين في الخارجي نسبة ثبوتية أو سلبية. هسه شنو معنى أن تكون أن يكون في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية؟ هذا التفسير النسبة الخارجية ما هو المراد منها؟ سيأتي في آخر الكلام الشارح يفسر النسبة الخارجية. لأن النسبة الكلامية شنو معناها؟ هو تعلق أحد الطرفين بالآخر على نحو يصح السكوت عنه. النسبة الخارجية ما معناها؟ هم تعلق أحد الطرفين، لكن شنو هذا التعلق؟ سيأتي بيانه من الشارح في الآخر. أن يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية تطابقه، أي تطابق تلك النسبة الكلامية ذلك الخارج. هي مو طابقت الخارج، وإنما طابقت النسبة الخارجية. الخارج اصطلاحا غير النسبة الخارجية، الخارج هاي الأعيان، عالم الأعيان شنو هذا؟ خارج، صحيح؟ الذي يقابل الذهن، صورة الحاصلة في الذهن لهذا شو تصير؟ هذا محلها الذهن. العين الخارجية هذا يعبر عن الخارج، فالخارج عالم الأعيان، مو نسبة نسبة بين طرفين، لا، عالم الأعيان. فعبر بالخارج ومراد شنو؟ ومراد النسبة الخارجية، عبر بالخارج ومراد النسبة الخارجية. كما سيأتي الآن يعبر بالخارج راح شو يصير؟ لا، واضح جدا يريد من الخارج. أي تطابقه، تطابقه ماذا؟ أي تطابق تلك النسبة، تلك أي نسبة؟
كلامية.
أحسنت، النسبة الكلامية. تطابق تلك النسبة الكلامية ذلك الخارج، يعني تلك النسبة الخارجية، بأن يكون كلاهما ثبوتيين أو كلاهما سلبيين. النسبة الكلامية ثابتة والنسبة الخارجية كذلك، النسبة الكلامية سلبية والنسبة الخارجية كذلك، فحصلت المطابقة. أو لا تطابقه حصل الاختلاف، النسبة الكلامية ثبوتية والنسبة الخارجية سلبية أو بالعكس. واضح إن شاء الله؟ نعم شيخ علاء. زين، هاي العبارة احنا راح تجينا ان شاء الله، هو هذا محل يعني بحثنا، تجينا هاي بالتفصيل. عبر عن النسبة، اشار الى النسبة الكلامية والى النسبة الخارجية باسم اشارة للبعيد، تلك وذلك، صحيح؟ ولم يقل مع انها قريبة او بعيدة.
قريبة.
السبب في ذلك هذا اكو نكتة بلاغية اذا لاحظتوا حتى في كتب النحو في غيرها، أن إذا ذكرها قبل لفظ ثم أرجع عليها اسم إشارة، البلاغة تقتضي أن يأتي باسم إشارة للبعيد. لماذا؟ لأنهم ينزلون الكلام المتقدم منزلة البعيد، فيشار له باسم إشارة للبعيد، راح يجينا إن شاء الله. فلذا عبر عنها شوف، أي تطابق تلك النسبة ذلك الخارج. إذا تلاحظ حتى في كتب النحو النحاة يستعملون ذلك، بأن يكون ثبوتيين أو سلبيين، أو لا تطابقه بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية والتي بينهما في الخارج والواقع سلبية، أو بالعكس والتي بينهما في الخارج والواقع. فسر الخارج بأنه المراد منه الواقع، وهذا الخارج اللي احنا نتكلم عنه، او بالعكس ان تكون النسبة الكلامية سلبية والنسبة الخارجية ثبوتية. فهذا الذي تطابقه او لا تطابقه خبر، اي فالكلام خبر، وإلا هاي نفي. نفي لماذا؟ نفي عندنا مقيد وهو النسبة، وقيدين لها الخارج والمطابقة. فهذا نفي لمن؟ نفي لقيد واحد، نفي لقيدين، نفي للمقيد مع قيوده. الجواب أنها نفي لمن؟ نفي للقيود، لأن النفي إذا دخل على مقيد بقيد الغالب أن يتوجه لمن؟ إلى قيده. وإلا أي وإن لم يكن لنسبته الموجودة خارج، فهو له نسبة، نسبة كلامية موجودة، ما نقدر ننفع عن النسبة، لأن النسبة الكلامية هي القائمة بين الفاعل والمفعول والفعل، صحيح؟ فأكرم هاي واضح نسبة الإكرام لمن؟ إلى المخاطب. فأكو نسبة بين الكلام ما ممكن نفيها، لكن من اللي ينفى؟ ينفى الخارج والمطابقة. هذه النسبة الكلامية ليس لها نسبة في الخارج حتى تطابقها أو لا تطابقها. فالنفي للخارج لا لنفس النسبة، لأن كل كلام فيه نسبة، ولولا نسبته لما سمي كلاما، والإنشاء من الكلام، فقط عله نسبة، لكن الكلام هاي النسبة إلها خارج؟ لا، ليس لها خارج. فالنفي للخارج وللمطابقة. أي وإن لم يكن لنسبته القائمة بين أطرافه، لنسبة الكلام المفهومة منه، لم يكن خارج كذلك، يعني تطابقه أو لا تطابقه. فالنفي للقيدين الخارج والمطابقة. فإن شاءون، هذا المعروف المعهود في الأذهان من أن الإنشاء لا نسبة خارجية له، صحيح؟ زين. وإنما نسبته الخارجية بماذا توجد؟ بنفس الكلام، لذا سمي إنشاء، لذا سمي إنشاء، لأنه ينشأ به خارج. قبل التلفظ ماكو علاقة، قبل التلفظ ماكو علاقة بين الإكرام وبين زيد، وإنما بسبب الألفاظ أصبحت علاقة بين واضحة بين الإكرام وبين زيد، فلهذا يسمى إنشاء. وتحقيق ذلك، تحقيق أن التقسيم أنه بلحاظ الفرق ما بين الخبر والإنشاء، أن الفرق بينهما الخارج والمطابقة، والفرق بينهما القصد وعدم القصد، ويشتركان بالخارج. وتحقيق ذلك أن الكلام إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ، نسبته منين تحصل؟ نسبة من؟ نسبة الكلام، مو نسبته الخارجية. إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ، ويكون اللفظ موجدا لها. هاي كلاهما شامل لكلا النسبتين أو لا؟ كلا النسبتين. النسبة الكلامية إنما هي معلولة للكلام، لأن الكلام جزء، هي جزء الكلام، وما لم يوجد الكلام لا توجد النسبة، فالذي تتحقق به النسبة هو الكلام. إما أن تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ، تفسير يعني شنو تحصل من اللفظ، ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد، من غير قصد، إلى ماذا؟ إلى كون الكلام دالا على نسبة حاصلة في نفس الأمر والواقع بين الشيئين، وهو الإنشاء. فالإنشاء له نسبة كلامية وله نسبة خارجية، لكن المتكلم غير قاصد بأن النسبة الكلامية دالة على النسبة الخارجية، مطابقة للنسبة الخارجية، لم يقصد ذلك. فالمنفي من هو؟ ليس الخارج، وإنما القصد، أن المتكلم لا يقصد بذلك. من غير قصد إلى كونه دالا مطابقا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين، وهو الإنشاء. من غير قصد حكاية، نفس الكلام. أو قسم الثاني، أو تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية، يقصد لها نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، وهو الخبر. فأصبح مدار التفريق ما بين الخبر والإنشاء من هو؟ القصد للخارج وللنسبة، لأن كل منهما له نسبة كلامية وله نسبة خارجية. غاية الأمر أن المتكلم تارة يكون قاصد المطابقة وأخرى يكون غير قاصد، فمع انتفاء القصد هذا إنشاءون. زين، هاي لأن الآن يعلل لماذا أن الخبر فيه نسبة خارجية تقصد، هاي المقصودة، هاي هذا التعليل لخصوص النسبة الخبرية فقط، هذا التعليل للخبري فقط مو لهما، لأن النسبة المفهومة من الكلام الحاصلة، هاي النسبة المفهومة من الكلام حاصلة وين؟ حاصلة في الذهن، هاي إشارة لمن؟ إلى النسبة الذهنية. أنا ما ندخل بالنسبة الذهنية، لأن النسبة المفهومة من الكلام زاد عليها الحاصلة في الذهن، حتى النسبة الإنشائية حاصلة في الذهن، ولا كيف تلفظا من دون أن يكون مسبوق بعلم بها؟ الحاصلة في الذهن لابد أن تكون بين شيئين، ومع قطع النظر إذا غضضنا النظر عن الذهن عن النسبة الذهنية، لابد أن يكون بين هذين الشيئين في الخارجي والواقع في نفس الأمر والواقع نسبة ثبوتية بأن يكون هذا ذاك، أو تكون النسبة بينهما في نفس الأمر والواقع سلبية بأن يكون هذا ليس ذاك، بأن لا يكون هذا ذاك. ألا ترى مثال يقرب الفكرة؟ إذا قلت زيد قائم فهاي له نسبة ذهنية صحيح؟ وله نسبة كلامية. بقت هذا إلى غض النظر عن النسبة الذهنية، هذا زيد قائم لا يخلو أن زيد في نفس الأمر والواقع إما ثابت له القيام أو مسلوب، ولا صورة ثالثة بينهما، يو ثابت للقيام يو من ما ثابت للقيام، كأن يكون نستجل بالله لا قدرة له على القيام مقعد. فإذا قال المتكلم زيد قائم وكان في نفس الأمر والواقع يثبت القيام لزيد، شنقول؟ طابقت النسبة الكلامية للنسبة الخارجية فالخبر صادق، وإن لم يكن كذلك خالفت النسبة الكلامية للنسبة الخارجية فالخبر كاذب. واضح إن شاء الله؟ ألا ترى أنك إذا قلت زيد قائم فإن القيام حاصل لزيد قطعا، هذا حاصل القطع يعني مو جزما، مو قطعا بمعنى يقينا جزما، وإنما قطعا بمعنى مع قطع النظر عن من؟ عن النسبة الذهنية. حتى مع قطع النظر عن من؟ عن النسبة الكلامية، لأن مو بالنسبة الكلامية يوجد القيام لزيد، وإنما النسبة الكلامية حاكية عن من؟ عن القيام لزيد. فإن القيام حاصل لزيد مع قطع النظر عن النسبة الذهنية كما عبر بها أولا، مع قطع النظر عن الذهن. سواء قلنا أن النسبة من الأمور الخارجية، هاي النسبة من الأمور الخارجية اللي هي النسبة في الخارج اللي تطابقه، يعني من الأمور الخارجية أو ليست من الأمور الخارجية، من الأمور الخارجية اللي هو رأي الحكماء، ليست من الأمور الخارجية بل هي عبارة عن أمور اعتبارية لا حقيقة لها، هذا رأي أهل السنة كما يعبرون هم. رأي أهل السنة أن النسبة القائمة بين الطرفين في نفس الأمر والواقع عبارة عن أمور اعتبارية لحاضية وليس لها حقيقة، مو حقيقة، مو أمر اعتباري، ليس أمرا حقيقيا. هذا الأمر الاعتباري هذا على رأي أهل السنة. سواء قلنا أن النسبة من الأمور الخارجية اللي هو رأي الحكماء أو ليست منها اللي هو رأي السنة، وهذا معنى وجود النسبة الخارجية. شنو معنى وجود النسبة الخارجية؟ بمعنى ليس تحقق النسبة الخارجية في الخارج معنى وجودها، عندما نقول النسبة الخارجية موجودة مو معناها متحققة بالفعل، وإنما المراد أنها في نفس الأمر والواقع مرتبطة بين شيئين، ارتباط أحدهما بالآخر في نفس الأمر والواقع، هذا المراد من النسبة الخارجية، لا المراد منها الأعيان موجودة متحققة في الخارج كالأعيان، لأن هذا واضح الفساد. إذا يردون أن النسبة الخارجية موجودة في الخارج ووجودها كالعيان كالأمور المشاهدة راوين النسبة بين زيد وقائم، موجودة بالخارج بهذا اللحاظ ما موجودة، فهذا واضح يصير من الأمور المعدومة. إلها وجود إخوان بالخارج؟ البياض موجود بالخارج بوجود الجسم، لكن راوين النسبة الخارجية، وإذا فسرت الخارجية بمعنى أنها موجودة مشاهدة في عالم الأعيان في عالم الخارج، راوين النسبة وينها؟ موجودة أو ما موجودة بهذا اللحاظ؟ فأنا معقول يجون يختلفون بهاي القضية، يقول لا مو هذا المراد، مو المراد أن النسبة الخارجية موجودة بمعنىها عالم أعيان مشاهدات، لا المراد ثبوت أحد الأمرين إلى الآخر في نفس الأمر والواقع، وليس المراد منها هذا المعنى معنى الوجود. واضح الفرق أخوان؟ معنى ثبوت أحد الطرفين للآخر في نفس الأمر والواقع. فإذا رأينا زيد ثابت له القيام نقول هذا ثابت أحد الطرفين للآخر في نفس الأمر والواقع، واضحة؟ أما وجود نفس النسبة، نفس النسبة وهي نسبة القيام إلى زيد موجودة، هذا واضح الفساد، لا وجود لها. لذا قال وهذا معنى وجود النسبة الخارجية على من يقول أن النسبة الخارجية من الموجودات الذي ينفي عنها الوجود ويجعلها من الاعتباريات اللي هم أهل السنة. ماذا يقصد من الوجود؟ وجود أعيان، واضح الفساد، ما إلها أعيان، وإلا قضية بالوجدان راوين النسبة وين؟ وإنما المراد من النسبة ما فسرها بثبوت أحد الطرفين للآخر في نفس الأمر والواقع. واضح إن شاء الله سيدنا؟ زين، هذا بعد تم الكلام الآن في ماذا؟ في بيان انحصار الكلام بماذا؟ بالخبر والإنشاء. فالكلام لا يخلو إما أن يكون خبر أو إنشاء. لماذا؟ لأن له نسبة وبلحاظ نسبته القائمة بين أطرافه إما أن يكون لها خارج أو ليس لها خارج، على عبارة المصنف والمشهور، على عبارة الشارح إما أن يكون لها خارج وقصد أو لم يقصد على عبارة الشارح. فثبت أن الكلام منحصر بالخبر والإنشاء. إحنا نريد بيان انحصار علم المعاني بالأبواب الثمانية. إذا أجينا إلى الخبر، الخبر ماذا به؟ بقوام الخبر مسند إليه ومسند وإسناد، هاي أبواب ثلاثة، أحوال الإسناد، أحوال المسند إليه، أحوال المسند. المسند قد يكون فعل أو ما فيه معنى الفعل، عامل عمل الفعل، فيكون له متعلقات، فأصبحت أحوال متعلقات المسند، صارت أربعة أبواب. واضح؟ هذا الخبر إما أن يبين بطريقة القصري بطريقة الحصري، فصار عند الباب الخامس، مع الإنشاء صارت ستة أبواب، هاي كلها في الخبر، مع الإنشاء هاي صارت ستة أبواب. ثم ما هي علاقة خبر بخبر، أو ما هي علاقة إنشاء بإنشاء، جملة إنشائية بجملة إنشائية، كلام إنشائي بكلام إنشائي؟ لا يخلو إما أن يكون بينهما عطف أو يكون بينهما ترك للعطف. أكو صورة ثالثة؟ إنشاء وهي إنشاء، إما بينهما عطف أو ترك العطف، ما أكو صورة ثالثة. فبهذا اللحاظ أصبح عند الباب السابع باب الوصل والفصل، والباب الأخير الكلام الذي يصدر من المتكلم سواء كان خبرا أو إنشاء، إما أن يكون على قدر مقصوده الألفاظ مساوية لمقصوده، أو الألفاظ أكثر من مقصوده لفائدة، أو الألفاظ أقل من مقصوده من دون خللين. هذا هو الباب الثامن، وهو باب المساواة أو الإيجاز والإطناب والمساواة. واضح إن شاء الله؟ بهذا تبين أبواب ثمانية منحصرة في ثمانية أبواب. أي حصر استقرائي من استقراء الخبر، مو حصر عقلي، صح. والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد، هاي صارت ثلاثة أبواب. والمسند قد يكون له متعلقات فيما لو كان فعلا أو ما في معنى الفعل، كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك. ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بمن؟ بالخبري، لأن الإنشاء أيضا فيه مسند ومسند إليه بعد وإسناد. وأيضا قد يكون المسند فعلا أو ما فيه معنى الفعل، فماذا يكون له متعلقات؟ فالكلام هو الكلام، لماذا خصص الكلام بالخبر ولم يتناول الإنشاء؟ طبعا هذا النكات سيأتي إن شاء الله، هو الشارح راح يبينها فيما سيأتي لماذا اختص الكلام بالخبر وأعرض عن الإنشاء، لأنه سيأتي من باب العجالة أن الثمرات والنكات البلاغية المراعاة في الخبر هي محل الكلام، والإنشاء النكات البلاغية المعتبرة فيه بلحاظ هذا التقسيم ضئيلة أو قل معدومة. وكل من الإسناد والتعلق، الإسناد بين المسند والمسند إليه، والتعلق بين المسند ومتعلقاته، وهذا الإسناد إما أن يبين بقصر أو بغير قصر، فصار عندي باب القصر. وكل جملة خبرية أو إنشائية قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة، هذا باب الفصل والوصل. والكلام خبرا أو إنشاء مطلقا، البليغ إما زائد على أصل المراد عن المعنى المقصود لفائدة، هذا هو الإطناب مو، أو غير زائد، غير زائد لا يخلو إما أن يكون مساويا أو أدوان، المساواة والإيجاز. واضح إن شاء الله؟ زين، بس الملاحظة وراح نجي ما بشي حتى نكمل هذا إن شاء الله، حتى الآن أخذكم 5 دقائق. شوف إيش عبر المصنف، وينحصر في 8 أبواب: أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الإنشاء، الفصل والوصل، الإيجاز والإطناب والمساواة. لم يعبر بأحوال، عبر في تلك الثلاثة بالأحوال، وهذه لم يعبر عنها بالأحوال. لماذا؟ لأن هذه هي نفسها أحوال، هي نفسها أحوال. هو القصر حال، حال من أحوال الكلام، صفة من صفات الكلام. الكلام إما أن يكون مقصورا وإما أن يكون غير مقصور، فهو في نفسه حال، فلو عبر عنه بالأحوال للزم إضافة الشيء إلى نفسه ولا موجب لها، ما إلها مخرج. فلذا عبر القصر، الوصل والفصل، هو هذا نفسه حال للكلام. واضحة؟ أما المسند إليه، لا، إحنا نبحث عن أحوال المسند إليه اللي هي تقدم المسند إليه. شيل الحال، خلي بمكانه مصادقة، تقدم المسند إليه، التقدم هو نفس المسند إليه؟ ها؟ غير تأخر المسند إليه، تعريف المسند إليه، تنكير المسند إليه، هذه غير المسند إليه، لذا أضاف إليها الأحوال. زين، ثم قال احترز به عن التطويل على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ. هاي لفائدة قيد، خرج النبي، خرج للكلام الذي فيه طول، الذي فيه زيادة ألفاظ عن المعاني المقصودة، لا لفائدة، فإن هذا يكون مخلا بالبلاغ، خارج عن حد الاعتدال، فخارج عن محل الكلام. هاي لفائدة، الشارع شي يقول هذا القيد ما نحتاجه. لماذا؟ لأنه وصف الكلام بالبليغ وبدأ بتقسيمه، فإذا كان الكلام بليغ بزيادة لا لفائدة فهي خارج أصلا، فهي خرجت بقيد البليغ. والكلام البليغ بدأ بتقسيمه، بعد ماكو داعي تجيب قيد لفائدة، وإلا راح يصير قيد شنو؟ إذا أريد نخرج لك يعني نقول قيد توضيحي، قيد للتنبيه، لزيادة التأكيد، وإلا هو قيد مستدرك زائد. لفائدة، احترز بقيد لفائدة عن التطويل على أنه، هاي يقولون على أنه على استدراكية، بمعنى لكن، لكنه الصير هذا جاء به للاحتراز، لكن لا تتوهم بأنه نحتاج إليه، فالمصنف جاء بقيد نحتاج إليه، قيد احترازي صحيح، لكنه لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الكلام الذي قسمه بالبليغ أو غير زائد. هذا كله ظاهر، يا هو هذا ما ذكره المصنف من هذا التعداد للأبواب 8، هذا ظاهر منين؟ من خلال التأمل بالخبر والإنشاء، اللي هي قضية مثل ما قال الشيخ قضية استقرائية. واحد يشوف قوام الخبر شنو، طبعا 4 أحوال زائد الإنشاء 5، علاقة جملة بجملة 6، المقصود مع المعاني، إلى أن صار 7 8 8 أبواب. هذا لا قائل لا فائدة فيه، وإنما الشارح يقول كان ينبغي على المصنف بيان مو سبب الانحصار. سبب الانحصار واضح من خلال استقراء الخبر والإنشاء وما يتعلق بهما، وإنما كنا نحتاج من المصنف إلى سبب إفراد بعض الأبواب، مثلا باب المسند إليه وباب المسند وباب المتعلقات. مثلا ذنبي من يشتركن؟ يشتركن بالتقدم، المسند إليه متقدم، المسند متقدم، أحوال متعلقات الفعل قد تكون متقدمة، صحيح؟ قد تكون متأخرة، قد تكون مطلقة، قد تكون مقيدة، قد تكون معرفة، قد تكون نكرة، اشتركت وما اشتركت. فلماذا لم تبحثها بحثا واحدا وبحثتها بثلاثة أبواب؟ هذا المهم الذي ينبغي أن يبحث عنه، هذا المهم الذي ينبغي أن ينبه عليه. لماذا أفردتها بباب مع أنها تشترك وما تشترك؟ المفروض أنت تبين لي ليش الفصل والوصل باب مستقل، لماذا القصر باب مستقل، لماذا المسند باب مستقل. أما انحصار علم المعاني بالمسند والمسند إليه لأنه وجد فسرت لياهن، أقول لك لا فائدة فيه، لا ثمرة فيه، إنما الثمرة في بيان سبب إفراد الأبواب، لماذا جعلتها ثمانية أبواب. واضح أخوان؟ مع أنها تشترك وممكن جعلها أربعة أبواب ثلاثة أبواب، لماذا جعلتها ثمانية وأفردت كل شيء ببابين؟ هذا المهم الذي ينبغي التنبيه عليه. هذا الذي ذكره المصنف من الانحصار ودليل الانحصار ظاهر، لكن لا طائل لا فائدة فيه، لا طائل تحت يعني لا فائدة فيه. لماذا؟ لأن هذا عبر عنا تعليل لمحذوف، هاي لا طائلة تحته. قد يسأل لماذا لا طائلة تحته؟ لماذا لا طائلة تحته؟ لأن جميع ما ذكر من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقابليه إنما هو من أحوال الجملة أو أحوال المسند إليه أو أحوال المسند. مثل من أحوال المسند فيما مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك. فالواجب في هذا المقام بيان سبب إفراد هذه الأبواب وجعلها أبوابا برأسها، مع أنها توجد فيها مشتركات ممكن أن تكون أقل من أبواب ثمانية. لماذا أفردت المسند بباب؟ لماذا أفردت المسند إليه بباب؟ لماذا أفردت؟ وهكذا. واضح إن شاء الله؟ مع أنها تشترك، وقد لخصنا ذلك في الشرح. ثم بعد ذلك المصنف يتعرض إلى تنبيه في صدق الخبر وكذبه، يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.